الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. عناوين الصباحية الثانية: كركي تتقدم صفوف المواجهة وترقب لمضامين بيان البطارقة الجمعة. خطة حزب الله والتيار من الفراغ تصفير المواقع المارونية. ترحيل قانون الكابيتال كنترول إلى الأسبوع المقبل. الأبيض يعلن اليوم مراحل خطة اللقاح ضد الكوليرا. انطلاق الانتخابات النصفية للكونغرس اليوم، وبايدن للأمريكيين: فرصتكم للدفاع عن الديمقراطية. تفاصيل الصباحية الثانية مع رندا عاصب وداغر ورولان خاطر. اقترب موعد الجلسة الانتخابية الخامسة لرئاسة الجمهورية الخميس المقبل من دون أي مؤشر على أنها ستكون أفضل من سابقاتها. وفي السياق، كشفت صحيفة نداء الوطن عن خطة ممنهجة لضعضعة أسس الكيان والدستور وخلخلت ركائز العيش المشترك تحت وطأة افتعال هزات ارتدادية متمددة تتخطى في أبعادها موقع الرئاسة الأولى لتطال مختلف المواقع المسيحية الأساسية في الدولة.
ونقلت عن مصادر واسعة الاطلاع قولها إن جبهة الشغور تحكم قبضتها على جلسات انتخاب الرئاسة بانتظار انضاج ظروف تسوية ما تؤمن مصالح وطموحات الجانبين، معربة عن قناعتها بأن أمد الفراغ سيطول لأن الخطة التي تم إعدادها في كواليس القوى المعرقلة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يحتاج تنفيذها إلى أكثر من عام لكونها ترمي في جوهرها إلى تصفير المواقع المارونية بدءا من موقع الرئاسة الأولى وصولا إلى انتظار انتهاء ولاية كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامي وقائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
وترى المصادر أن ما يعزز الهواجس المتأتية عن خطة إفراغ المواقع المارونية في الدولة هو ما تواتر من معطيات تشي بأن اللقاء الأخير المطول الذي عقده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلص إلى الاتفاق على الصمود لأطول فترة ممكنة مهما اشتدت الضغوط الداخلية والخارجية حتى يحين موعد التوصل إلى التسوية المرجوة مع الأمريكيين التي تتيح رفع العقوبات عن باسيل وإعادة تعويمه بوصفه المرشح الرئاسي الأصيل لدى قيادة حزب الله الذي لم يقدم حتى الساعة على خطوة إعلان ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجي، سيما وأن باسيل يحمل الحزب مسؤولية أخلاقية حيال مستقبله السياسي.
وتردد أنه صارح نصر الله خلال اجتماعه الأخير معه بهذا الأمر من خلال الإشارة إلى أن ما تعرض له عهد الرئيس ميشيل عون وما تعرض له التيار الوطني الحر وباسيل شخصيا من حصار وعقوبات ونكسات رئاسية وسياسية وشعبية ومسيحية مرده بالدرجة الأولى إلى الدفاع عن حزب الله وسلاحه، وبالتالي بات لزاما على الحزب أن يتحمل مسؤولية الوقوف معه في معركته الرئاسية لأنها أصبحت بمثابة معركة وجودية بالنسبة لباسيل وتياره عقب انتهاء ولاية عون وخروجه من قصر بعبدة.
أما على المقلب الآخر من تحالف 8 آذار، فتشير المصادر إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يغرد خارج سرب هذا المخطط سواء من خلال دعمه الصريح لترشيح فرنجي في مواجهة باسيل بالتوازي مع دفعه باتجاه تسريع الخطوات الآيلة إلى إحداث توافق سياسي يسمح بإجهاض خطة إطالة فترة الشغور، معتبرة أن فكرة الحوار الرئاسي التي دعا إليها بري كانت تهدف في جوهرها إلى قطع حبال الابتزاز التي كان يكبل بها باسيل حزب الله وحلفائه لمنع إحداث أي خرق توافقي في جدار الأزمة الرئاسية.
ومن هنا كان تجديده بالأمس لأهمية الإسراع في التوافق بين مختلف المكونات على الاستحقاق الرئاسي، مع إشارته في هذا السياق إلى أن وضع البلد لا يحتمل إطالة مرحلة الشغور أكثر من أسابيع.
وأكد بر خلال لقائه نقيب الصحافة عون الكعكي وأعضاء مجلس النقابة أن أولى الأولويات هي لانتخاب رئيس الجمهورية، مجدداً الدعوة إلى التوافق في هذا الاستحقاق.
وجزم رئيس المجلس بأن الوضع الأمني في لبنان محصن، واللبنانيون يملكون من الوعي إلى عدم الانجرار والانزلاق في آتون الفتن.
وعن المزاعم التي تقول أنه يقف وراء حماية حاكم مصر في لبنان، قال بري: اسألوا من مدد له وأقول إذا بي مرتكب أنا لا أغطيه.
في موازاة ذلك، تتقدم بكركي صفوف المواجهة لدرء مخاطر مخطط الشغور وأبعاده الهدامة للدستور ومصير العيش المشترك في البلد، وسط ترقب لما سيصدر عن اجتماع مجلس البطارقة والأساقفة الكاثوليك الذي افتتح أعمال دورته 55 أمس برئاسة البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي، من بيان ختامي يوم الجمعة المقبل يتطرق إلى التحديات المتأتية عن الفراغ الرئاسي.
وكان الراعي قد استهل اجتماع المجلس أمس بالتشديد على كون التطورات باتت تحتم إجراء حوار صريح وبناء بين المسيحيين والمسلمين من جهة، وبين الأحزاب والكتل النيابية من جهة أخرى، وذلك لكي يسلم العيش المشترك المنظم بنصوص الدستور والذي يشكل الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون سنة 1943 وجددوه باتفاق الطائف عام 1989. وقال الراعي: إذا ألقينا النظر على واقعنا في لبنان نجد بكل أسف أن الذين صنعوا الحرب ما زالوا هم أنفسهم يحكمون بلادنا، الأمر الذي يشل الدولة بسبب نار الخلافات المشتعلة تحت الرماد. ويشكك الرأي العام الخارجي ذلك أن من يصنع الحرب لا يستطيع أن يصنع السلام. أضاف الرأي: لم يتمكنوا، أو بالأحرى لم يريدوا انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فكان إنجازهم الكبير تنزيل العلم وأقفال القصر الجمهوري وتسليم حكومة مستقيلة منذ 5 أشهر، ولبنان في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وسط هذه الأجواء، كان لافتا ما قاله نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والذي أتى بعد نحو يومين على أحياء المملكة العربية السعودية لذكرى اتفاق الطائف في اليونسكو، إذ غرد قاسم على تويتر كاتبا: لم يطرح حزب الله خلال هذه الفترة تعديل أو تغيير النظام السياسي المرتبط بالطائف نظرا للحساسيات الموجودة في لبنان، ولأن المشكلة ليست أساسا في التعديل أو عدمه، وإنما فلنطبق أولا ما ورد في الطائف وبعد ذلك نرى إذا كان المطلوب إجراء تعديلات أم لا.
وقال: نحن منفتحون، إذا أراد أي فريق أن يطرح تعديلات معينة في الطائف وفق الآليات الدستورية المعروفة والتي تمر عبر مجلس النواب وتحتاج إلى موافقة الثلثين عند أي تعديل، عندها نبدي رأينا في التعديل المطروح.
وختم قاسم: نحن كحزب الله ليس لدينا مشروع تعديل الطائف، وليس لدينا مشروع نظام سياسي جديد، نحن ندعو إلى حسن التطبيق للطائف ووضع حد للفساد وللتدخلات الأجنبية ولتصرفات أمريكا في لبنان، وهذا ما نعتقد أنه يتناسب مع هذه المرحلة.
على خط الكابيتال كنترول، تم تأجيل جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة اليوم إلى الاثنين المقبل، وستتابع اللجان المشتركة درس ما تبقى من مشاريع واقتراحات قوانين على جدول أعمالها، وذلك في تمام 10:30 من يوم الاثنين الواقع في 14 الحالي.
وكانت جلسة اللجان النيابية التي عقدت أمس تعثرت ولم تصل إلى نتيجة فيما يتعلق بجملة قوانين أبرزها الكابيتال كنترول وهيكلة المصارف.
وبعد الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أنه طلب من نائب حاكم مصرف لبنان ألكسندر مراديان مغادرة الجلسة، قائلا له: طلبنا حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا حضورك، فرجاء غادر الجلسة وبلغ سلامة أننا نريده أن يحضر شخصيا جلسة الكابيتال كنترول لا أن يوفد ممثلا عنه. فخرج مراديان من الجلسة وغادر البرلمان.
نحن قلنا حق كفي حتى لو ما حضر حاكم مصرف لبنان، ولكن أنه ما يحضر حاكم مصرف لبنان ويبعت ممثل عنه من دون ما يكون متواصل مع المجلس النيابي أو عاطي عذر للمجلس النيابي، اعتبرنا أنه هيدي فيها إهانة للمجلس النيابي، ومش هيك اللي صار اليوم صباح. خلي يعترضوا، أنا مش مضطر أخذ رأي العالم. نحن دعينا حاكم مصرف لبنان شخصيا ليكون موجود وما حضر، بقى القرار اللي اتخذ واللي ما طرد عليه حقه يعترض قدام العالم ويقلهم انه هو لا بيقبل انه حاكم مصرف لبنان ما يجي على المجلس النيابي عندما يدعى من المجلس النيابي انه يحضر اكثر من مره، وعندما النواب السادة باخر جلسه اعتبروا انه فيها اهانه عدم حضوره. اللي اليوم معترض على هالشيء وبده يقول لا ما بدنا اياه وبلا ما يحترم المجلس النيابي خليه يصرح ويبين مين هو.
إلى ذلك، وبعدما أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات منذ أيام بواسطة وزير العدل طلبا إلى المجلس النيابي يتضمن دعوة المجلس إلى النظر في مضمون الملف المرفق والمتعلق بتحقيقات يجريها القضاء في ملف الاتصالات، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس موعدا للهيئة المشتركة المؤلفة من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل التي يعود لها التداول والنظر في ملفات كهذه وطلبات حال من القضاء.
وعلى الرغم من عدم توفر معلومات حول ما تم تداول به وما يتضمنه الطلب، إلا أن المنطق القانوني يقول أنه لا يمكن أن يحال أي طلب من النيابة العامة التمييزية إلى مجلس النواب عبر وزير العدل إلا إذا كان يتضمن معطيات تتعلق بملاحقة وزراء ونواب، وبالتالي يطلب رفع الحصانة لاستكمال التحقيقات القضائية اللازمة. وفي حين كان اجتماع الأمس للتداول، فإن المتوفر من معلومات يشير إلى أن الهيئة المشتركة ستنجز مهمتها قبيل انتهاء مهلة الأسبوعين التي يمنحها إياها النظام الداخلي لمجلس النواب.
على هامش المشاركة في القمة العربية في الجزائر، تمكن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من التوصل مع نظيره الجزائري إلى اتفاق يقضي بتزويد لبنان بالفيول بأسعار مسهلة وبتوجيهات من الرئيس الجزائري.
وفي هذا الصدد أكدت مصادر وزارة الطاقة أن موضوع تأمين الفيول الجزائري صحيح والمفاوضات مستمرة، ولكن حتى الآن لا خطة معينة ولم يتم وضع الجدول الزمني للفيول ولم يتم تحديد نوعيته.
وعن أزمة سوناتراك أشارت إلى أنه يتم العمل على هذا الموضوع، وقد تقرر تأليف لجنتين من وزارتي الطاقة اللبنانية والجزائرية للتفاوض بكل المواضيع المتعلقة بالنفط وموضوع تأمين الفيول لكهرباء لبنان.
وردا على سؤال عن عدد ساعات التغذية الكهربائية، أجابت سيتم تأمينه بين 8 إلى 10 ساعات كهرباء بأول السنة المقبلة مع زيادة التعرفة إذا تم تأمين التمويل.
وقالت المصادر، وعد حاكم مصرف لبنان خلال محادثات رباعية بينه وبين رئيس الحكومة ووزيري المال والطاقة بتأمين المال لشراء الفيول، وإذا تم ذلك فبالتأكيد سيتم تأمين الكهرباء. وأضافت، هناك عدة أبواب مفتوحة أمامنا، كباب الغاز من مصر والكهرباء من الأردن والفيول من الجزائر والعراق.
في ملف الكوليرا، كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في رأس أبيض مراحل خطة اللقاح ضد الكوليرا التي سيعلن عنها في مؤتمر صحفي اليوم في وزارة الصحة، على أن تنطلق المرحلة الأولى من عملية التلقيح اعتبارا من السبت المقبل.
وقال إن المفوضية العليا للاجئين قدمت للبنان 600 ألف لقاح ستصل يوم الأربعاء المقبل، وستوزع بين لبنانيين ونازحين في ثلاثة مناطق تشهد النسبة الأكبر من الإصابات في عكار والبقاع الشمالي والبقاع الأوسط.
وأوضح وزير الصحة أن المرحلة الثانية تنتظر وصول نحو 1,500,000 لقاح إضافي لتبدأ في غضون أسابيع أو أقل، وأكد أن اللقاح ضد الكوليرا لن يكون إلزامياً. أوضح أن من سيأخذ اللقاح ستصبح لديه حماية ضد الإصابة بعد 5 إلى 7 أيام.
إلى ذلك، أعلنت السفارة المصرية في بيان أن طائرة عسكرية مصرية تصل إلى بيروت صباح غد، وعلى متنها شحنة تضم 17 طناً من أدوية ولقاحات وباء الكوليرا.
وفي السياق، نظمت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان بالشراكة والتعاون مع شركة GWR Consulting العالمية ورشة عمل عبر منصة زوم، حضرها أصحاب المطاعم والمدراء المسؤولين عن سلامة الغذاء عن موضوع التوعية على الإجراءات الإضافية التي يجب أن تتبعها المؤسسات المطعمية للوقاية من الكوليرا وحماية الموظفين والرواد على حد سواء.
وطمأنت النقابة الجميع إلى أن المطاعم تتبع السلسلة الكاملة لسلامة الغذاء من المصدر إلى الشوكة، أي من استلام المنتجات إلى التخزين ثم التحضير والطهي حتى التقديم وفقا للأنظمة العالمية لسلامة الغذاء.
وأمس أعلنت وزارة الصحة في تقرير عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل 12 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.
قضائيا استجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الأولى منصور 9 موقوفين في ملف النافعة المحال أمامه من النيابة العامة في جبل لبنان استنادا إلى التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات.
وبعدما استجوب الموقوفين المدعى عليهم بجرائم رشوة وقبض مبالغ مالية من معاقبي معاملات على مدى أكثر من 5 ساعات، أصدر القاضي منصور مذكرات توقيف وجهية بحقهم على أن يستجوب باقي الموقوفين في الملف تباعا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
إلى ذلك استجوب منصور موقوفا بجرم سرقة أسلاك كهربائية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، وأصدر مذكرة توقيف وجهية بحقه.
بعد أسبوع حافل من الحملات الانتخابية، يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع اليوم لاختيار مرشحيهم في انتخابات التجديد النصفي لكامل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولين آخرين، وكذلك التصويت على مبادرات عدة ومشاريع قوانين. ويتم التصويت على كل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 وثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عدده 100.
الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر الأمريكيين من أن الديمقراطية على المحك، وقال أمام حشد من أنصار الحزب الديمقراطي في ماريلاند: نشعر في داخلنا أن ديمقراطيتنا في خطر، ونعلم أن هذه اللحظة هي فرصتكم للدفاع عنها وسنحقق ذلك.
كشفت الشرطة العراقية عن أن مواطنا أمريكيا لقي حتفه في بغداد بعد محاولة فاشلة لاختطافه، وأضافت أنه تم نقل الجثة إلى مستشفى في حي القرادة، فيما أشار تقرير مبدئي من المستشفى إلى أنه توفي بسبب رصاصة. وأشار رائد في الشرطة العراقية إلى أنه وفقا لتحرياتنا المبدئية وشهود عيان فقد حاول مسلحون اختطاف المواطن الأمريكي. وأكد مصدر من الشرطة أن الضحية كان يحمل بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل مدرسا للغة الإنجليزية.
في إسرائيل أجرى زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو الفائز في الانتخابات محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما تم اتصال بين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي دعا نتنياهو لزيارة كييف.
أعلنت السلطات البريطانية تخلي عن خطط بناء يخت ملكي جديد كان سيحل مكان يخت بريطانيا القديم الذي أخرج عن الخدمة عام 1997. وأوضح وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن هذا القرار مرتبط بالنزاع في أوكرانيا الذي أجبر الحكومة البريطانية على تخصيص أكثر من 250 مليون جنيه استرليني لأغراض أخرى. وأضاف أن القرار الصائب كان أعطاء الأولوية لتخصيص الموارد لحماية البنية التحتية الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة قد ألغت المناقصة لبناء اليخت وستخصص تلك الأموال لبناء سفينة استطلاعية متعددة الأهداف. وكانت الحكومة البريطانية تخطط لبناء يخت ملكي جديد بحلول عام 2025 لرفع سمعة المملكة المتحدة في الخارج.
حددت تويتر قائمة القوانين اللازمة للنشر على المنصة بما يضمن مشاركة جميع الأشخاص في المحادثة العامة بحرية وأمان، وأبرزها: لا يجوز التهديد بالعنف ضد فرد أو مجموعة من الناس، كما يحظر تمجيد العنف أو الإشادة به، لا يجوز التهديد أو الترويج للإرهاب أو التطرف، لا نتسامح مطلقا مع الاستغلال الجنسي للأطفال على تويتر، لا يجوز الانخراط في المضايقات المستهدفة لشخص ما أو تحريض الآخرين على القيام بذلك، لا يجوز الترويج للعنف ضد الآخرين أو بتهديدهم أو مضايقتهم على أساس العرق أو الأصل القومي أو الطبقة الاجتماعية أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الانتماء الديني أو العمر أو الإعاقة أو المرض الخطير. ستتم إزالة أي حسابات يحتفظ بها مرتكبو الهجمات الإرهابية أو المتطرفون العنيفون أو الهجمات العنيفة الجماعية. لا يجوز الترويج أو التشجيع على الانتحار أو إيذاء النفس، لا يجوز نشر وسائط دموية بشكل مفرط أو مشاركة محتوى عنيف، كما لا يسمح لوسائل الأعلام بعرض مشاهد العنف الجنسي، لا يجوز استخدام تويتر لأي غرض غير قانوني، وهذا يشمل البيع أو الشراء أو تسهيل المعاملات في السلع أو الخدمات غير القانونية.
إلى حالة الطقس مع سيمونا حتشيتي.
م- منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا إلى غائم مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 23 درجة، فوق الجبال 16 وبالداخل 20 درجة. بتسوق الرؤية أحيانا مع تساقط أمطار متفرقة بتشتد غزارتها مع حدوث برق ورعد ورياح نشطة قبل الظهر، مما بيؤدي لتشكل السيول على الطرقات، وبنحذر من خطر تساقط حبات البرد. وبتشهد الجبال اللبنانية اعتبارا من ارتفاع 2200 متر تساقط ثلوج بشكل متفرق بالليل، ويتوقع حدوث بعض الانفراجات اعتبارا من المساء. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و45 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و85%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع تساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة صباحا مع برق ورعد ورياح نشطة وسيول على الطرقات، وتساقط ثلوج على الجبال اعتبارا من ارتفاع 2000 متر وما فوق. وبتخف حدة الأمطار ابتداء من الظهر وبتنحسر تدريجيا بالليل. والخميس طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. كركي تتقدم صفوف المواجهة وترقب لمضامين بيان البطاركة الجمعة. خطة حزب الله والتيار من الفراغ تصفير المواقع المارونية. ترحيل قانون الكابيتال كنترول إلى الأسبوع المقبل. الأبيض يعلن اليوم مراحل خطة اللقاح ضد الكوليرا. انطلاق الانتخابات النصفية للكونغرس اليوم، وبايدن للأمريكيين فرصتكم للدفاع عن الديمقراطية. الصحفية الثانية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي رواد شويح وفريدي سيبا. شكرا لحسن المتابعة.